بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. في البداية أحب أن أهنئكم بعيد الصليب المجيد، هيبقى يوم الاثنين اللي جاي، وعيد الصليب اللي هو أول الأعياد اللي بنحتفل بيها في السنة القبطية الجديدة بعد احتفالنا برأس السنة من خلال عيد النيروز واللي بيستمر لغاية 17 يوم، ويوم 17 توت بيبقى احتفالنا بعيد الصليب المجيد، وده أول احتفال بالصليب، لأن الصليب بنحتفل به على مدار 3 مرات، مرة في توت اللي هي المرة دي بنحتفل به 3 أيام 17 و18 و19، ومرة يوم الجمعة الكبيرة بنحتفل به اليوم كله يوم الصلابوت أو جمعة الصلابوت، وبنحتفل به كمان في 10 برمهات بتبقى في شهر مارس وبعيد الصليب، بس دايما 10 برمهات بيجي خلال الصوم الكبير. كل سنة وانتم طيبين، وبداية أعيادنا هو بعيد الصليب اللي نحتفل به على مدار 3 أيام. زي ما ابتدينا من 3 أسابيع ابتدينا نتأمل في مزمور 37، والمزمور ده هو سميناه أو هو في تصنيفه بيبقى مزمور من مزامير الحكمة، وهو مكون من 40 آية، والحقيقة في معظمه عبارة عن دروس في الحكمة. أيها الإنسان، يا من تريد أن تتعلم الحكمة، اقرأ المزمور ده باستمرار وخد منه لحياتك، وافهم عباراته ودروسه وتعاليمه اللي بتدور كلها على الحكمة في حياة الإنسان. أنا اتكلمت وياكم في الأسابيع الماضية 3 دروس: ما تغيرش من الأشرار، ونمرة 2 اتكل على الرب، ونمرة 3 اسكن الأرض. الدرس الرابع النهاردة ارعى الأمانة، وكان معتاد عايز أقرأ وياكم الفقرة الأولى اللي من المزمور. هو المزمور مكون من 3 أجزاء، الجزء الأول من عدد 1 لعدد 11: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الاسم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورع الأمانة، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد اللي هو الشرير يعني. كف عن الغضب واترك السخط، لا تغر للمرة الثالثة، لا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون، زي الحشيش اللي اتكلم عليه في الأول. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. طبعا كلمة يرثون الأرض يعني سمعتهم وسيرتهم ترث الأرض، مش يورثوا الأرض يعني الورث المادي، المعنى كده المقصود به. بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون، أما الودعاء فيرسون الأرض ويتلززون في كثرة السلامة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. الدرس الرابع في الحكمة هو ارعى الأمانة، والحقيقة ده درس جميل قوي، وحتى الكلمتين كلمة الرعاية وكلمة الأمانة من الكلمات الجميلة يعني، واللي لها أبعاد كبيرة في حياة الإنسان. قبل ما ابتدي عايز أحكي لك حكاية كده معظمنا يعرفها، حكاية نعمة في العهد القديم، وحكاية رعوس زوجة ابنها وابنها اللي توفى، وإن رعوس المؤابية أو الكنعانية مرضتش ترجع لأهلها و التصقت بحماتها وعاشت وياها، وابتدت تشتغل في حقل بوعز. والقصة بنقراها في سفر عوز، قصة جميلة جدا، لكن بنوصل في النهاية ان نعمة ورعوس اعتمدوا على الأمانة، ورعوا الأمانة في حياتهم كل واحد من جانبه، نعمة الأم أو الحماة ورعوس الزوجة أو التي صارت أرملة. ارعى الأمانة، والحقيقة هو تعبير جميل خالص فيه. لكن قبل ما ندخل في يعني في أبعاده، عايز أكلمك عن أمانة الله. تقول لي هو الله مش أمين؟ أقول لك لا، ده أمين طبعا، بس عايز أشرحها لك كيف تظهر أمانة الله أمامنا كبشر. دايما نوصف الله أنه أمين وقدوس، دايما الصفتين دول نلاقيهم في سفر أشعياء وفي سفر هوشع وفي سفر الرؤيا، يقول الشاهد الأمين الصادق. والله لما وعد الإنسان بعد سقوط آدم وعده بالخلاص، تمم الخلاص في شخص ربنا يسوع المسيح. وأمانة الله نوع من الرجاء ونوع من العمل الداخلي، إن أنا واثق فالله الذي يعمل فينا. بولس الرسول كان راكب السفينة ورايحين للمحاكمة في روما، والسفينة اتكسرت. بولس يقف وسطهم يقول لهم إيه؟ لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي. يعني خد وعد من ربنا إن محدش هيضيع، محدش هيغرق، حتى لو كل واحد مسك قطعة من خشب السفينة اللي اتحطمت. أمانة الله بتظهر في غفرانه للتائبين، يقول لنا كده إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. أمانة الله. لما جاءت المرأة الخاطئة أو جابوها ووضعوها في الوسط وكل واحد شايل له حجر عايز يرجمها ونسوا خطاياهم، نسمع كده عن السيد المسيح لما بمنتهى الهدوء ومنتهى الأمانة ويسجل خطايا بعض الناس المتشددة دهيت، وابتدوا ينصرفوا من المشهد، وتبقى هذه المرأة واقفة في عارها. ولكن السيد المسيح يقول أما دانك أحد؟ تقول له لا، وأنا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. أمانة الله. أمانة الله بتظهر في التجارب، كلنا بنتعرض لتجارب، لكن الله بيقف جنبنا وبيعدي دايما الأوقات الصعبة، ويبقى الواحد مش متخيل ازاي الوقت الصعب ده هيعدي. وبأمانة الله وبروح الله والطبطبة اللي بيقدمها لينا بيخلينا نعبر فيها بسلام. يقول لنا الكتاب الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. زي التعبير البسيط، يا رب أنا شايل شيلة تقيلة على كتفي، مش هقولك يا رب خفف الشيلة، لكن هقولك يا رب خلي كتفي قوي يتحمل هذه الشيلة. والله يسند. يمكن بنشوف المشهد الجميل، طفل صغير والده هو اللي شايل الشنطة التقيلة، والولد بس مجرد حاطط ايده على الشنطة ويعتبر نفسه انه هو شال الشنطة ويا والده، في حين ان اللي شايل هو الله اولا واخيرا. طبعا موضوع أمانة الله موضوع كبير قوي، لكن يعني لو شفناه كده في العهد الجديد كمان في بعض الأمثلة، زي مثل الوزنات يقول له كده كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ما هذا نوع من العمل. والأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والأمانة لا تتجزأ. وهنا النقطة أو الدرس اللي بيقولك ارعى الأمانة، يعني خلي فضيلة الأمانة اللي في حياتك خد بالك منها، ارعاها. عارفين لما الإنسان بيرعى شيء، يرعى ابن صغير بيربيه، بيرعى عمل معين، أو مثلا فلاح في الغيط بيرعى حيوانات في الغيط بيرعاه وبيهتم بيها. ارعى الأمانة، يعني الأمانة موجودة عندك بس خد بالك منها. وبتعجبني خالص الآية الموجودة في سفر الرؤيا في الإصحاح الثاني، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كن هنا موجهة لكل واحد فينا دون النظر هو مين، وكن فيها نوع من الاستمرار، يعني كن النهاردة وبكرة وبعده واستمر للنهاية. وفيها كمان نوع من الإلزام، يعني ما انتش مخير تكون النهاردة أمين وبكرة مش أمين. فيها خصوصية، فيها استمرارية، فيها إلزامية. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. نصها الأول على الأرض، كن أمينا إلى الموت، والنص الثاني في السماء، فسأعطيك إكليل الحياة. تعالى نشرح مجالات الأمانة اللي بيقول لي عليها ارعاها. ارعى الأمانة. كل واحد فينا عنده أمانة، حتى من التعبير الشعبية اللي عندنا في مصر هنا، ان فلان انا عايز اسيب وياك أمانة. أمانة، فالأمانة ده هي تكون حاجة مادية ويكون ورق مهم او اي شيء من هذا القبيل ياخده الانسان ويحافظ عليه كما هو، لا يغير فيه اي شيء. هي دي الأمانة. ارعى الأمانة خالص. في بعض البلاد لما بيروحوا ولادنا فيها ويشتغلوا، وبعدين القصة دي طبعا قديمة، مش بسهولة يحطوا فلوسهم في بنوك ولا حاجة، مش بسهولة يفتحوا يعني حسابات بنكية، يوم يروحوا يحطوها مثلا عند شخص يعرفوه أو واثقين فيه بأي شكل من الأشكال، يوم يحطوا يلفوها كده ويكتب عليها اسم الشخص ويعينها عنده، ويوم ما يجي يطلبها ياخدها كما هي. ارعى الأمانة، أمانة الإنسان. والأمر ده هو ينطبق في كل نواحي حياتنا زي ما أعرض عليكم دلوقتي. أول حاجة الأمانة نحو الله، أمانتك نحو الله. يشوع ابن نون وصموئيل النبي قالوا التعبير ده، قالوا كده اخشوا، اخشوا يعني اتقوا، اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة. ده بيقولوها للشعب، اخشوا يعني الإنسان يبقى عنده مخافة، اتقوا، اتقوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة. والأمانة ده هي طبعا اللي جت منها كلمة إيمان، يعني الإيمان المستقيم اللي عرفناه واستلبناه وعاشت بيه كنيستنا الأجيال دي الطويلة من أيام ما مرقس جه يسلمنا الإيمان بالمسيح، وعايشين وحافظ عليه الأباء لغاية النهاردة، بنحافظ عليه وبنسلمه للأجيال اللي بعدنا. ما هو ده شكل من أشكال الأمانة، الأمانة في الإيمان. نسمع عن دانيال النبي، كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب، مع أنه إيه؟ مع أنه في بلاد غربة، وهو واحد من المسبيين، ويعني لا حول له ولا قوة، ويجاهر بإعلانه للإيمان ويترمى في جب الأسود، ويرفض عبادة الأوثان، ويرفض أنه يأكل من أطايب الملك. ولما يجي الملك يشوفه، لأنه كان الملك بيحبه، بعد ما رماه في جب الأسود يقول له إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. أمانة، إنسان أمين تجاه الله. يمكن الشهداء اللي شفناهم على اختلاف أنواعهم، لكن صورة شهداء ليبيا إزاي إنهم أمناء في أرض غريبة، إزاي كانوا أمناء على إيمانهم في أرض غريبة، وإزاي إن الله جعل استشهادهم هو صورة من صور الكرازة باسم المسيح وباسم الكنيسة القبطية على مستوى العالم بدون استثناء. ما كانش في بالهم كده، هم حطوا في بالهم يكونوا أمناء بس، وأمانتهم أفرزت هذه الثمار الكثيرة. نسمع باعتبار ان احنا في زمن الاحتفال بعيد النيروز وعيد الشهداء، نسمع القديس بوليكاربوس اسقف ازمير في تركيا، وازاي انه هو عمره 86 سنة طلبوا منه ان يسيب المسيح ويعبد الاوثان. فقال عبارة شهيرة جدا، قال كده: لقد خدمت المسيح 86 عاما ولم يصنع بي شرا، فكيف اجدف على ملكي وإلهي الذي خلصني؟ أطلقوا عليه الوحوش، والناس خدت بعض البقايا اللي اتبقت منه ولفتها في مناديل واعتبرتها ذخائر وكنوز، وبنوا عليها كنايس، وسيرته عايشة لغاية النهاردة. والقديس بوليكاربوس بالصورة الجميلة دهيت بوليكاربوس يعني عديد الثمر أو ممتلئ من الثمر، سيرته وحياته واستشهاده وقدسته موجودة ويانا لغاية النهاردة. أمانة الإنسان الأمين أمام الله، وده أول بعد من أبعاد الأمانة، لا يتساهل مع الخطية. ما الخطية أحيان تاخد أشكال وتاخد أسماء وتاخد ألوان، لا يتساهل مع الخطية. هو لو في فكر خاطئ وصل لغاية عنده، ازاي بيعمله يوقفه ما يتمداش فيه، وما يحاولش انه ياخد ويدي وياه عشان يقع في اي خطأ. يعني يمكن يعني بتذكر يوسف الصديق والعبارة الجميلة بتاعته: كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. والعبارة دي انت ممكن تستخدمها في اي موقف من المواقف اللي فيها الخطية او شبهة الخطية بصفة عامة. اول حاجة الامانة مع الله. تاني حاجة الامانة مع النفس. مال هترعى الامانة ازاي؟ ارعى امانتك تجاه الله، وكمان ارعى امانتك تجاه نفسك. يعني ايه؟ يعني عينك لازم تكون امينة، ودنك لازم تكون امينة، يدك لازم تكون أمينة، مشاعرك لازم تكون فيها الأمانة. ده أنا عايز أقولك كمان إنك لازم تكون أمين على صحتك. ممكن إنسان يتعرض لبعض المواقف اللي تؤثر على صحته، دي عدم أمانة. حاجات بيشربها، حاجات بيستخدمها، حاجات بيمارسها، يعني دون الدخول في التفاصيل دهيت، هو لازم الإنسان يكون أمين على صحته. ما تجرحش الأمانة. هنا الوصية، وده شكل من أشكال الحكمة أو درس من دروس الحكمة: ارعى الأمانة تجاه نفسك. يعني مثلا لازم الإنسان يضبط حواسه. العين يجب أن تكون متعففة عن النجاسة، شوفش حاجة وحشة، ما تدخلش منظر وحش. العين لازم تحترم خصوصية الآخر. الودن لازم ترفض أي كلام فيه قباحة أو فيه نوع من الوشاية أو مسك السيرة أو نشر الإشاعة. الودن اسمحش أن ودنك خش فيها حاجة غلط، يبقى أنت كسرت درس الأمانة هنا أو درس الحكمة. لسانك لازم يكون لسانك نقي، لسان بيصلي، لسان بيسبح، لسان بيشكر، لسان ما بيكذبش، لسان ما بيحلفش، لسان نقي مستقيم. ما هي دي الأمانة، شكل من أشكال الأمانة. والوصية هنا شديدة جدا، شوف يقول إيه في كورنثوس الأولى: إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. والهيكل هنا مش الهيكل المبني، هيكل جسدك ونفسك. ارعى الأمانة، ارعى الأمانة تجاه نفسك. ده البعد التاني. البعد الثالث، ارعى الأمانة في الأسرة. في كل مرة بنعمل إكليل يعني بنقول له: هو ارعى الأمانة في زوجتك، وانتي ارعى الأمانة في زوجك. وطبعا كلنا عارفين ان الكلمة العكسية لكلمة الأمانة كلمة بتجرح الودن، كلمة الخيانة، كلمة بتجرح الودن. ارعى الأمانة جوه الأسرة، فترة الخطوبة وفترة الزواج، وزي ما بيعبر الكتاب إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد. والأمانة دهيت ارعى الأمانة، يعني أنت بقيت مسؤول وأنت بقيت مسؤولة كل واحد عن الطرف الآخر، بقيت مسؤول. يحصل ما بيننا بعض خلافات كده صغيرة، أولا ما تقعدش ويانا، يعني خلاف ما بقيتش ويانا، ونمرة اتنين لازم نفهم بعض ولازم نجاهد في ازاي نفهم بعض وازاي نعيش، لان انت وانتي في يوم من الايام وافقت على هذا الارتباط، وانت اللي اخترته وانتي اللي اخترتي، فحافظ على هذا الاختيار ونجح دايما هذا الزواج او هذه العلاقة. طبعا الامانة في الاسرة امانتنا تجاه ولادنا اللي بنربيهم، ومش كده وبس، ده أمانتنا تجاه الكبار، الأسر اللي نشأنا فيها، أكرم أباك وأمك، ما هو ده شكل من أشكال الأمانة. فأنت عليك، أنت وأنتي عليك من باب الأمانة وكدرس من دروس الحكمة، إنك ارعى الأمانة، الأمانة اللي عندك. ربنا لما أعطالك أبناء استودعهم عندك كأمانة، لما أعطالك أموال استودعها عندك كأمانة، لما أعطالك مواهب أو مهارات معينة استودعها عندك كأمانة. احترس، خد بالك، اوعى تنسى النعم والعطايا اللي يعطاها الله ليك، خد بالك. وعبارة يشوع بن نون عبارة جميلة قوي، وياريت تبقى شعار في بيتنا في كل بيت، يقول كده: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أما أنا وبيتي، بيتي هنا يعني أهل بيتي، نعبد الرب، لنا علاقة وفي واخدين بالنا مننا، بنرعى الأمانة في علاقتنا مع الله. ده البعد الثالث، الأمانة مع الأسرة. والحقيقة البعد ده أنا بحس كده أنه محتاج كلام كتير قوي، لأن تكوين أسرة وإنشاء أسرة جديدة وتبقى المفاهيم سليمة عند كل طرف من الاتنين هو اللي يخلي البيت يعمر ويخلي البيت يكبر وتحل فيه البركة. نمرة أربعة، الأمانة في مجال الدراسة أو العمل. مجال الدراسة أو العمل، بلا شك الطالب الأمين في دروسه في دراسته في واجباته، اللي بيرفض أي شكل من أشكال الغش أو أي صورة من صور عدم الأمانة مرفوضة منه تماما، وأمانته هي اللي هتوصله. ولو ما كانش أمين في أي مجال من مجالات دراسته، يوم ما يتخرج ويوم ما يشتغل، هل تظن أنه ممكن يكون طبيب أمين أو مهندس أمين أو مدرس أمين أو محاسب أو محامي أو كل الوظائف والأعمال ده؟ هي مش ممكن، مش ممكن. وعلى رأي الأمثال يقول لك: بيت الغشاش ما يعلاش، بيت الغشاش ما يعلاش خالص، حتى في المباني، يعني لما بيغش في مواد البنى البيت بيقع، ما يعلاش، بيقع بيتساوي بالأرض. في كمان الأمانة في العمل، وأمانة العمل دي أمر متسع للغاية في حياتنا اليومية. نسمع عن نحمية كيف كان أمينا في عمله، ونسمع عن يوسف الصديق كان أمين في عمله، ونسمع عن وشتي الملكة كانت أمينة في منصبها اللي هي موجودة فيه، إنجاز يعني نسميه كأنه عمل. نسمع الرعوس زي ما ابتديت وياكم النهاردة انه كانت امينة. امانة العمل بتبتدي بابسط حاجة، الالتزام بالمواعيد مثلا، دي امانة عمل. الجدية كل الوقت في العمل، اتقان العمل، حفظ خصوصية العمل، طبعا في مجالات كتيرة ازاي الانسان يعملها، لكن انا بتكلم بصفة عامة. امانتك في العمل بتاعك مهما كان صغير. واظن انا حكيت لكم مرة حكاية عن واحد راح يزور مصنع طيارات، صحفي راح يزور مصنع طيارات، مصنع ضخم طيارات. فراح كده في ركن لقى في عامل بيمسك المسامير بتاع اللي بيستخدموها عمال يصنفها، ده مسمار صغير وده كبير وده كده وده كده. فالصحفي بيسأله بيقول له انت ايه عملك في المصنع ده؟ فرد عليه رد جميل قوي، قال له انا اشترك في صنع الطائرات. ما قالوش أنا عمال أنقي المسامير ولا صنفها، لا أنا أشترك في صنع الطائرات. مهما كان العمل صغير، طبعا الشخص ده بأمانته لما يعمل تصنيف للمسامير جيد، يوم الخطوة اللي بعديه تبقى صح، واللي بعديه واللي بعديه، توصل لغاية الطيارة الكاملة تبقى طيارة سليمة. الأمانة، أمانة الإنسان. ما أحيانا اللي بيغش، يغش في طعام أو يغش في دواء، ما هو ده بيغش وفاكر نفسه انه حقق ارباح، لكن النتيجه انه ناس هتتصاب باي صوره من الصور. مش شرط الناس دول يكونوا اقرباء له بالجسد، ولكنه اقرباء له في الانسانيه. امانه العمل بتاعه الانسان، مثلا امانه الانسان اللي بيشتغل في مجال القضاء، لا يعوج القضاء، القضاء مستقيم، وعشان دي كده مهنة في غاية الأهمية والقدسية والخصوصية. إزاي القضاء يبقى مستقيم، وإزاي الحكم يبقى حكم عادل. أمانة الأعمال لا تنتهي، المعلم في المدرسة والأستاذ في الجامعة والطبيب في عيادته، الأمانة العلمية. بنسمع بعض الناس بتسرق بعض الرسائل، رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه، يسرقوها. فين الأمانة؟ هتفرح بالنجاح؟ ما هو أول درس في الحكمة يقولك لا تغر من الأشرار فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يزبلون. هتفرح بإيه؟ هتفرح بنجاح كذا سنة، ولا صورتك تبقى حلوة كذا سنة لكن النهاية هتكون إيه؟ النهاية تبقى مؤلمة ومظلمة. اجتهد. كمان أمانة في عملنا في التواصل الإلكتروني اللي حاصل النهاردة. يعني مثلا خطية كبيرة إن واحد يكون بيكلمك في مكالمة وانت بتسجل المكالمة دي من غير ما يعرف، دي خطية. اوعى تفتكر انها شطارة، اوعى تفتكر انها يعني مهارة انك عملت كده، دي خطية. وخطية تصير خطايا لما انت تنشر اللي انت سجلته ده، دي خطايا. وهكذا. يعني الأمانة تحفظك من مجالات الشر والعدوان والمجالات المتعبة في العلاقات الإنسانية. أمانتك في العمل وفي الدراسة، أو الدراسة والعمل، ارعى الأمانة. وتاخد بالك ان الوصية كلمتين، ارعى الأمانة، لكن ايه حدودها؟ احنا بنحاول نشرح ويا بعض دلوقتي الحدود المتسعة لأمانة الإنسان. بنسمع عن يعقوب أبو الآباء يقول لك ظل أمينا في خدمته وعمله لخاله لابان، رغم ان خاله استغله في خدمته وغير أجرته عدة مرات. كان يعقوب يعوض خاله عن أي شاه يفترسها أحد الحيوانات البرية، مع أنه كان من المفروض أن يتحمل صاحب الغنم ما يتم افتراسه. واحد أمين، شخص أمين. بعد خامس من أبعاد الأمانة، الأمانة في الخدمة. أمانتك في الخدمة، طبعا الأمانة بتتضح قوي في إصحاح 10 في إنجيل معلمنا يوحنا اللي بنسميه إصحاح الراعي الصالح. أنا هو الراعي الصالح، وده الإصحاح اللي دايما نقراه في تذكارات سيامات الأباء البطاركة والأساقفة، وفي تذكارات تجنيزهم ونياحتهم بنقرأ الإنجيل ده اللي هو يوحنا 10. بيتكلم عن الراعي ويقارن بين الراعي وبين الأجير وبين الذئب الذي يأتي ويفترس ويهلك. ويبتدي يتكلم إزاي إن الراعي يكون أمين، ويقول إيه؟ الراعي الصالح يعرف خصته وخصته تعرفه. كان زمان يعملوا الحظيرة يدخلوا فيها الخراف، كل الرعاة يدخلوا الخراف ويا بعض عشان يبيتوا، وبعدين تاني يوم عشان يخرجوهم يقف الراعي على أول الباب، باب الحظيرة، حظيرة كبيرة قوي، ويصفر صفارة معينة بفمه، يوم خرافه تسمع صوته تقوم تخرج وياه. يجي الراعي التاني يصفر الصفارة الخاصة، يوم خراف الراعي التاني تخرج وياه، ما اختلطوش ببعض أبدا. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها. هو ده الراعي الأمين. والراعي الأمين يبقى واخد باله، ما هي أمانة الخدمة. الراعي الأمين واخد باله من الرعية، من المكان اللي تتغذى فيه، لما ياخدها في الحقول يبقى فيه مكان أخضر ويبقى فيه مكان ظل عشان الشمس ما تتعبهمش، ويمشي شوية ويريح شوية، منظر جميل خالص، منظر رائع، من المناظر المشهورة في الشرق عندنا. أمانة الإنسان في الخدمة، في خدمتك الصغيرة، في الفصل الصغير، في مدارس الأحد، في فصل الشباب، في فصل الخدام، أمانتك ككاهن في رعاية الشعب، الأمانة. ما تنساش إن كان في كاهن اسمه علي الكاهن، وعلي الكاهن لم يكن أمينا في تربية أولاده. يقول لنا كده صوت ربنا لما جاله، لما أهمل تربية ولاده، أقيم لنفسي كاهنا أمينا حسب ما بقلبي ونفسي، وأبني له بيتا أمينا فيسير أمام مسيحي كل الأيام. واختار بعد كده صموئيل. يعني أنت مسؤول عن رعاية، مسؤول عن التربية، مش في الشعب بس، وكمان بيتك، بيتك الأسرة، أو زي ما الكتاب بيقول مدبر بيته حسنا. وبعد كده الأمانة بتنطلق إلى مجالات الخدمة كلها، حتى اللي مسؤول عن خدمة بيسميه أمين الخدمة. أمين الخدمة يعني هو الشخص اللي يمتلئ بروح الأمانة، واخد باله من الدرس ده. ارعى الأمانة. أنت مسؤول عن خدام اللي وياك، ومسؤول عن السؤال عنهم، وهكذا. بولس الرسول من عباراته الجميلة يقول: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. يعني إحساسه، وكان يقول في نفس الموضوع لما يقول أنه قعد 3 سنين وهو بيكلم كهنة وقصوص أفسس، أني ظللت 3 سنين بينكم منذرا كل أحد بدموع. يعني تصوره هو بيكلم عينيه بتدمع، والدموع هنا معناها الصلاة، يعني بينذر بالكلام ويصلي من أجل الإنسان كمان. الأمين في الخدمة أمين في تعليمه، يحافظ على نقاوة التعليم. أحيانا الإنسان ينبهر بكتابات خارجية، أو ينبهر ببعض الألفاظ أو المصطلحات أو حتى الكتابات الحديثة، لكن في واحد محافظ على إيمانه. محافظ على إيمانه مش بمعنى أنه بيقول نفس الكلام بطريقة ربما اللي قدامه مش فاهمها، لكن بيستخدم الأساليب الحديثة عشان يشرح إيمانه بطريقة توصل. القديس أثناسيوس الرسولي لما كان بيقدم شروحاته في اللاهوت كانوا يقدمها من خلال الفلسفة. ليه؟ لأن كانت الفلسفة هي السائدة في زمنه، فبقى يستخدم المعايير الفلسفية وهو بيشرح اللاهوت. أحيانا يسموه الفيلسوف، وبولس الرسول بالمثل، برغم أنهم عاشوا في اللاهوت وعاشوا في الإيمان والعقيدة بشرح واضح جدا. الأمانة، الأمانة في الخدمة. بعد سادس من أبعاد الأمانة اللي هي تمشي مع الوصية دهية أو الدرس ده، الأمانة في المال. المال نعمة من عند ربنا، بيدهلنا عشان نيسر حياتنا. لكن أمنتك في المال، أمنتك في استخدامه، أمنتك في توجيهه، أمنتك في أنه يكون وسيلة وليس هدف، وأنك بالمال ده هو تقدر تخدم به كل أحد. يقول لنا الكتاب لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، وإن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع كل أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء. تخليش المال هو اللي يتحكم فيك. المال حلو، والمال بنستخدمه في حياتنا وفي كنايسنا وفي حياتنا اليومية وفي دراستنا وفي أعمالنا، لكن لا تجعله يتحكم فيك، ولا تجعل محبته مصيادة ليك توقعك. الوصية بتقول محبة المال أصل كل الشرور. المال نستخدمه لكن لا نضع محبتنا فيه خالص. والله بيعطي ناس بيبقى وياهم أكتر وناس وياهم أقل عشان يحرك روح الرحمة في قلوب دول عشان يخدموا دول، ويحرك في هؤلاء قلوب الشكر أيضا، وهكذا يعيش الإنسان إنسانيته. أمانة الإنسان في المال كوسيلة، وإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم في الحق، إن لم تكونوا أمناء في مال الغير فمن يعطيكم ما هو لكم. أمانة الإنسان في ماله حتى في مصروف الصغير. أنا فاكر من الحاجات اللطيفة كانوا يعلموا كده الأب والأم إنهم يدوا مصروفهم، بيدوا المصروف مثلا كل أسبوع أو حاجة يوم يدوه يوم الخميس. شمعنا يوم الخميس؟ عشان يوم الخميس ده اللي فيه مدارس الأحد، يوم الطفل هو صغير يتعلم إزاي يقدم من مصروفه في اليوم بتاع الخدمة بتاعه. ما هو ده نوع من الأمانة في التربية والأمانة أيضا في المال وهكذا. ربما أمانتك في المال هي التصير في أمانة في المجتمع اللي انت عايش فيه، يعني عندك إحساس بالآخرين. لكن البعد السابع اللي أحب أن أنا أركز عليه هو الأمانة في الوقت. يعني شرحت لك كل الأبعاد اللي فاتت دهيت، لكن ختمتها بنمرة 7 الأمانة في الوقت. والوقت هو العطية الوحيدة التي يعطيها الله لنا بالتساوي للجميع. ممكن أنا يبقى وياي 10 قروش وأنت وياك 20 قرش، ممكن نختلف فيها، لكن أنت بتاخد 24 ساعة وأنا باخد 24 ساعة زيك برغم مسؤولياتنا مختلفة. أمانتك في الوقت، كيف تستخدم 24 ساعة بتوع كل يوم استخداما حسنا؟ واحد بيضيعهم في النوم، واحد بيضيعهم في النت، واحد بيضيعهم في الكسل، واحد بيضيعهم أو بيستخدمهم في العمل، في العبادة، في الرياضة، في الدراسة، مجالات كتيرة خالص. كيف توزع هذا الوقت؟ والأمين في وقته بلا شك بيبقى إنسان ناجح واخد باله. اللي بيضيع وقته بقى بلا أي معنى، حتى الفسحة اللي بنعملها، ودي حاجة مهمة جدا إنك تروح فسحة وتروح مصيف، حاجة جميلة جدا، إزاي تكون أمين فيها ولا تدع الحرية اللي ربنا بيقدمها لنا تجدعها مجال تكون إنك تضيع وقتك بلا معنى وبلا قيمة وبلا ثمر. الخلاصة عايز ترعى الأمانة، اهتم بمخافة الله في حياتك، اهتم بالمخافة. عايز ترعى الأمانة، اهتم بمحبتك اللي بتقدمها لكل من حولك. عايز ترعى الأمانة، من فضلك كن إنسان ملتزم ودقيق. يقول لنا الكتاب انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. هنا الجهل والحكمة مرتبطة مش بالمعرفة، مرتبطة باستخدام الوقت. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، التدقيق هنا الدقة والدقيقة، يعني وقتك ده مسحوب بالدقيقة، محسوب بالدقيقة. لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. يعني خلي الوقت زي وقت الفداء اللي قدمه المسيح على الصليب. ليه؟ لأن الأيام شريرة. أنت تملك النهاردة، طب وبكرة؟ لسه عند ربنا، لسه لا أملكه. خد بالك أمانة الإنسان. وأجمل ختام هو الوصية اللي قلت لكم عليها في معرض الحديث، وهو كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يعطينا الله هذا الدرس، وده درس مهم جدا لحياتنا، الدرس الرابع من دروس الحكمة، إنك ترعى الأمانة في حياتك في كل يوم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.